أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
ثم تقرصه بالماء، وهذا لا يكون غالبا إلا في الشيء القليل، أما الشيء الكثير فلا بد من طحنه بالراحة، يعني براحة اليد كلها، لكن القليل هو الذي يكون بالقرص، فيكون هذا هذا دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير. بقية الدماء القول الراجح فيها أنها ليست بنجسة، الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة، لأنني إلى ساعة هذه ما وجدت دليلاً يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل. وذكرنا عند حديث ما قطع من البهيمة وحية فهو ميت، ذكرنا أن القاعدة تقتضي أن لا يكون نجساً، لأن طهارة الآدم، لأن ميتة الآدمي طاهر، فمن فصل منه في حياته يكون طاهراً، كما لو قطعنا يداً من يديه مثلاً أو رجلاً من رجليه فهي طاهرة. وإذا قلنا بالنجاسة وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرف أكثر الطلبة إلا أو إلا إياه، يقولون إنه يعفى عن يسير، يعفى عن يسير. فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كل إنسان بحسبه، أو اليسير ما استسهله عامة الناس؟ في هذا قولان للفقهاء. القول الأول أن اليسير ما استسهله كل إنسان بحسب حاله، والقول الثاني أن العبرة بعامة الناس ومتوسط الناس، فما رأوه يسيرا فهو يسير، وما رأوه كثيرا فهو كثير. القول الأول له وجهة نظر وعليه مؤاخذة. وجهة النظر أن الإنسان إذا رأى أن هذا الدم الذي أصابه يسير اطمأن وصلى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق ولا يرى أنه قصر في شيء، فيقال أنت وربك. لكن فيه مؤاخذة، المؤاخذة أن الناس يختلفون، فمن الناس من هو موسوس. النقطة التي كعين الجرادة يرى أنها كثيرة، ومن الناس من يكون متهاونا يرى النقطة التي أكبر من العصفور قليلا، وحينئذ يختلف الناس في هذا التقدير، فيكون الرجوع لأوساط الناس هو القول المتوسط. ولهذا شواهد في الشريعة، اللقطة تعرفون أنها إذا كانت يسيرة قليلة يعني، فإن الإنسان يملكها بمجرد لقيها إذا لم يعرف صاحبها. طيب اليسير عند من؟ عند أوساط الناس. فالرجوع إلى أوساط الناس أمر معتبر شرعا، فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط الناس، لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسوس. هذا بالنسبة للدم غير الحيض. أما الحيض فالحديث يدل على أن قليله وكثيره نجس، وليس لنا خروج عما تقتضيه السنة. واضح؟ بقينا بدم الاستحاضة، هل هو نجس أو كسائر الدماء؟ نقول إن الأقرب أنه نجس، أنه نجس لأنه خارج من سبيل. وقد يقول قائل إنه ليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه بأنه دم عرق، ودم العروق إما نجسة يعفى عن يسيرها وإما طاهر، وهذا دم عرق فلا يكون نجسا. ثانيا أن القول الراجح أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها، وإباحة الوطء له تقتضي أن يلامس النجاسة ولا بد. هذا الذي يرجح أنه طاهر. الذي يرجح أنه نجس يقول أنه خارج من السبيل، وليس دم عرق ظاهر ليس دم عرق ظاهر حتى نقول إنه كسائر الدماء. وأما كون الزوج يباح له أن يطأها فالمسألة خلافية، من العلماء من يقول لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت، وحينئذ يكون وطأها هنا ضرورة وسوف يصل ما أصابه منها. ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح، لكن هذا لحاجة، لحاجة، كما أن الإنسان يغسل النجاسة لحاجة ويمسها بيده، فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي أباحه الله. والأقرب عندي أن دم الاستحاضة كدم الحيض، يعني أنه يجب التحرز منه لكن أبيح للحاجة من جهة الزوج، وأما ما يصيب الثوب منه فلا بد من غسله قليلا كان أو كثيرا. من فوائد هذا الحديث بيان أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمور. المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، والرجل يصلي في الثوب الذي إيش يجامع فيه، كما مر علينا في فعل الرسول صلى الله وسلم عليه. وهذا يدل على بساطتهم وسهولة أمرهم وأنهم لا يتكلفون. الآن بعض النساء لها ثوب للصلاة وثوب لحمل الأولاد وثوب للبذلة وثوب للزينة، والرفوف مملوءة من الثياب، وغالبها أيضا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لأنه خرجت موضة جديدة ولا بد من التغيير. حتى لو كان الثوب من أحسن الثياب يقول ما نلبس، وهذا خطأ. لكن نقول لا وكس ولا شطر. الصحابة ربما يعذرون بهذا لأنهم لم تفتح عليهم الدنيا إلا أخيرا، فكانوا في حاجة إلى أن يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه. لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أن المرأة تتخذ ثوبا للصلاة وثوبا للبيت وللأولاد، ولا نقول إن هذا من باب الإسراف إن شاء الله تعالى. من فوائد هذا الحديث أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن توصل، لقوله إيش تحته، لأنك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحتها ازداد اتساع النجاسة وصار زدنا الطين بالله أو بله، اضبطوها لنا بالله. طيب، فلذلك نقول لابد من الحت أولا. وهل يقاس عليها مثلها في النجاسة؟ الجواب نعم. العذرة مثلا لابد أن تحتها أولا ثم تغسل المكان. وفي هذا رد لما اشتهر عن بعض الناس أن دم الحيض لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد، وعلل ذلك بأن دم الحيض انفجار البويضات في الرحم ثم يتسرب الدم فتكون قد تجمدت أولا فإذا خرجت فإنها لا تتجمد. لكن ظاهر الحديث هذا تحته يدل على أنه يتجمد، فليراجع هذا الموضوع. وكنت بالأول مقتنعا من أن هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء، لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي. طيب، يقول ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من فوائد هذا الحديث التدرج في إزالة النجاسة، لقوله ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. الله أكبر. بقية الفوائد إن شاء الله في الدرس الآتي. الله أكبر. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي مقام محمد. نعم. أنت خذ هذا وبعدين. نعم. هل
طير
الغلام؟ نعم.
طير
الجارية؟ يقول هل طير الغلام كطير الجارية؟ نقول نعم، كلاهما طاهر. نعم. لا الأخ سر. أي نعم.
شيخ بارك الله فيكم، قول ابن مفلح ما المشكلة عليه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نزل ثم أراق الماء؟
نعم.
على قول ابن مفلح أنه لا يجوز إطلاق هذا القول وقد أطلقه.
هذا ينظر فيه قبل. إيش؟ نعم. جمل إن شاء الله ونكون نعلق على الفروق. نعم.
شيخ عبد الله عنك ذكرت من المذاكرة خير أن ينظر في أواسط الناس إلى الدم المصيب للثوب هل يسير أو غير يسير.
نعم.
هل ينظر إلى يعني حجم الثوب مثل نسبة إليه ولا يكون عمومي شيء؟
كيف؟
يعني ما أصاب الطاقية مثلا أو الشمال من الدم هل يكون حكم عليه يسير أو غير يسير مثل ما أصاب
الطاقية؟ نعم نعم. لا فرق. يعني كأنك تريد أن تقول الأمر نسبي. يعني مثلا في الطاقية له يسير يكون كثيرا. بالنسبة لما في الثوب، لأن يعني الثوب كبير إلى عموما. نعم.
شيخ
بارك
الله فيك، النضح أو الرش وإن كان يوجد كذلك أثر له مثل اللون.
نجينا إن شاء الله. نعم.
شيخ قلنا إن بول الغلام نجس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نضحه نضحا، فهل إذا كانت النجاسة الشيء المتحقق من نجاسة كذا من حيض مثلا يسيرا ينضح نضحا يكفي؟
لا ما يكفي، لا بد من الغسل.
لماذا يا شيخ الفرق يعني؟
الفرق لأن نفس طبيعة بول الغلام خفيف النجاسة كالمذي، المذي ينضح أيضا كما مر عليه. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، هل يجب على المستحاضة ومن كان في حكمها كما نعهد زيت المرض أن تغير ما تستثمر وكذلك تغسل ما يصيبه؟
كيف؟ إيش؟
هل يجب على المستحاضة؟
نعم.
ومن كان في حكمها من نزيف وغيره من مرض أن تغسل ما تستثمر به أو الملابس التي يصيبها هذا من المستحاضة؟
نعم نعم. ما تقول النجس
عند كل صلاة؟
لا بد أن تزيل عند كل صلاة، لكن لها أن تجمع من أجل أن يخفف عن الأمر. ايش؟
قلنا انه هذا يدل على ان يبوس الدم الفرق بين دم الاستحاضه ودم الحيض.
نعم.
الاطباء يقولون انه لا يمكن ان يتجمد، لا يمكن ان يتجمد لكن يمكن ان ييبس. تفرق بين التجمد وبين اليبوس.
اي هو كل شيء ييبس.
لا قصدهم هم يقولون التجمد يعني انه يصبح بعد 8 دقائق او 10 دقائق يتخثر مثل دم المسفوح.
نعم.
من الذبيحه يتحول الى شيء غلامي مثل الجلد.
نعم.
اما دم الحيض فلا يمكن يصير هذا.
اذا كان الحد الحجم يدل على النجوم؟
لا يدل على اليبوسة، لا يدل على
على كل حال إذا ثبت هذا يمكن نأول الحد هنا بأنه حد مثل لكون اللباس يشسف يعني ما يكون لين، هذا إذا ثبت.
شيخ بارك الله فيكم، إذا كان الغلام يمكن أن يعتمد تماما على
يمكن
أن يعتمد تماما على الطعام.
نعم.
ويتخلى عن اللبن، لكن نعلم أنه أن أكثر طعامه أن أكثر غذاءه مثل غذاءه اللبن.
نعم.
هل
له حكم؟ لا لبن الأكل.
إذا أكل.
نعم لبن الأكل. سواء كان يعني سواء كان بلن يتبع الحليب أكثر أو بالطعام. لأن ما لا إلا الله. نعم.
أحسن الله
يا شيخ.
بالنسبة
للغلام
ما نقيد النجاسة لأنها مخففة.
هو مخفف. ولهذا يكفيه النظر. النجاسة المخففة هي بول الغلام بالشروط التي سمعت وكذلك المذي هذه نجاسة مخففة والنجاسة المغلظة وسيأتي إن شاء الله النجاسة المغلظة نجاسة الكلب.
النبض اشترط
القطر. نعم.
النبض اشترط القطر أن يقطر الماء.
لا مو شرط الغسيل ولا
النبض.
لا يشترط. انت الوقت. كيف؟ نعم.
نقول من بداية الكلام يقول جواز التصريح بذكر البول لقوله من بول الجارية ورش من بول الغلام، وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة لا بأس أو أطير الماء أو الشراب.
كيف لا بأس؟
هذه كلمة يا شيخ أريد أن أقضي الحاجة ليست من الشرع وإنما هي من قول أحد التلاميذ وهو الأخ الظاهر أحمد المزور.
نعم.
ثم أنت قلت يا شيخ لا بأس.
أنتم كنتم ما تشرحون يقولون بعض الناس يقول أريد أن أطير الماء.
نعم.
فأنا قلت لما قلت أريد أنا قلت أقضي الحاجة. فأنت قلت أقضي الحاجة لا بأس إنما أطير الماء أول.
هو يعني إن هذه مثل هذا.
لا إن هذا يا شيخ ما هي داخلة في الكلام أصلاً. يعني أنت المراد أن أريد أن أطير الماء. أنت أن بعض الناس يقول كثير من الناس يقول أريد أن أطير الماء أو الشراب.
نعم. أقضي الحاجة هذه. ليست من جنسه.
نعم ليست داخلة في الكلام.
ليست داخلة في الكلام. طيب إيش طبعاً عليه؟ يعني على أخذ الحاجة. سقر. أتمية 18 الصف العاشر. نعم. نعم.
في بعض الأحاديث لكن ليست في مسلم. اللي في مسلم عكس ما قل لو نص أنه غير ما. ولم يقل أراق الماء لكن فيه بعض الأحاديث في المسند والسنن.
نعم.
أقرأ بعضها.
طيب هات واحد هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسك بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول وما يدريني لعلي لا أبلغه. الحديث رواه ابن المبارك أيضا في الزهد وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث آخر روى الإمام أحمد أيضا في المسند حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني بن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر يعني عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت أنا المسجد كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها وروى ابن الجارود في المنتقى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله
من روى هذا؟
نعم
الإمام أحمد وغيره
نعم رواه الإمام أحمد وغيره الإمام أحمد
من غيره من غيره
والله الآن لكن ما رتبت رواه أيضا بنفس الإسناد أخرجه ابن ماجه لكن في بعض خلاف يسير وحسن إسناده البصيري وصححه الشيخ الألباني وأيضا ما رتبت الأسانيد جيدا بس هذا اللي مكتوب عندي الآن الإمام أحمد وابن ماجه
على يعني كل حال فيه بالهيعة عن غير العباد
لا من رواية عبد الله بن المبارك
عنه
نعم وهي في كتاب الزهد لابن المبارك وأيضا قال ابن الجارود حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني ابن سلمة قال حدثني أبو بكر هو ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء فسلم عليه الرجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام قال محققه الشيخ أبو إسحاق الحويني إسناده حسن وحسن إسناده أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة
مسلم
نعم
مسلم رواية مسلم تقول
لا أنا قلت أني وهمت في العزو إلى مسلم في ذلك إنما رواية مسلم اللي هي في حديث ابن عباس ولم يقل قال الراوي عنه ولم يقل أهراق الماء ووردت هذه الرواية رواية ابن عباس بأنه قال أهراق الماء في المسند لكن بسند ضعيف فقال الإمام أحمد في المسند حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصلي وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين شعبة وابن عباس فإن شعبة لم يدرك ابن عباس ولا أحدا من الصحابة وورد أيضا نفس الحديث من طرق أخرى في المسند لكن كلها منقطعة
مسلم ما نقلته رواية مسلم.
لا أصلا كنت أكملت البحث بعدين.
على كل حال يحتمل أن هؤلاء رواة رواه بالمعنى. أما هذا صالح أعطاني نسخة عن قريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فقال جئنا الشعب الذي الناس فيه للمغرب لعلها أناخ، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهرق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبال. فعلى كل حال الأحاديث كلها تذكر البول بلفظ صريح. وابن مفلح رجل حافظ، وكما نقلت لكم البارحة أنه قال الأولى أن يقول أبول ولا يقول أهريق الماء أو أريق الماء، لعل رواة هؤلاء رواه بالمعنى أو بما اشتهر عندهم، وهذا هو الذي أوجب في حديث مسلم أنه قال ولم يقل أهراق الماء، كأنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صار هذا هو المشهور عنده. نعم. محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي علينا من فوائد حديث أسماء بعض الفوائد. ذكرنا أن من الفوائد أن قوله تحته يرد على ما قاله بعض المعاصرين من الأطباء إن دم الحيض لا يتجمد، ولكن قال لي أحد الحاضرين ممن هو عالم بالطب إنه ليس يتجمد، إنه ليس يتجمد لكن يكون له بقية، بمعنى أنه ليس كالماء إذا يبس ليس له أثر، فله أثر يمكن أن يحد. وبناء على ذلك يعني هو أكد أن ما قاله الطبيب المعاصر إنه صحيح، يعني أن دم الحيض لا يتجمد لكنه إذا يبس فلا بد أن يكون له جسم يلمس وليس كالماء إذا يبس. وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له، لأن ما كان كذلك يمكن أن يحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه عند إزالة النجاسة ينبغي أن لا يكثر الصب صب الماء، لأنه إذا أكثر الصب والنجاسة باقية بعينها يترشش عليه الماء ثم يلوثه، لكن يأتي بغسله شيئا فشيئا من أجل أن لا يصب عليه الماء الكثير إلا بعد أن تزول عين النجاسة، ولا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، لقوله ثم تقرصه بالماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، ولكن القول الراجح أن النجاسة تزال بكل ما يزيلها من ماء أو حك أو دلك أو غير ذلك. لكن الأحاديث الواردة في الماء إنما كانت كذلك لأن الماء في ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تزال به النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إزالة النجاسة من الثوب الذي يصلى فيه شرط لصحة الصلاة، لقوله ثم تصلي فيه، فإن ظاهره أنها لا يمكن أن تصلي فيه حتى تفعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن النضح يطلق على الغسل لقوله ثم تنضحه، والمراد بالنضح هنا الغسل، إلا أن يقال إن حته ثم قرصه بالماء يخفف النجاسة حتى يمكن أن تزول بالنضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. قالت خولة هي يقول عندي هي بنت يسار، يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، تريد لونه يعني بعد أن تحط ثم تقرص ثم تنضحه ولم يزل الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. يكفيك الماء بمعنى أن الماء يزيل النجاسة ولا يضر الأثر، والأثر هنا هو اللون. أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي. وكذلك الريح مثل اللون، إذا صعب إزالته فإنه لا يضر. ففي هذا الحديث فائدة تضاف إلى ما سبق، وهو أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر، لأن العبرة هو العبرة بزوال عين النجاسة، أما لونها فلا يضر. وبهذا يتم ما أورده المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها. فلنرجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه. أولا، إزالة النجاسة على قول الراجح تحصل بأي مزيل وبأي عدد، فلا يشترط فيما يزيلها نوع معين، ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين، بل قد تزول بأول مرة أو بثاني مرة أو لا تزول إلا بعد 20 مرة. المهم أن النجاسة عين قذرة لا يطهر المحل إلا بزوالها. ثانيا، أن إزالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء أو لا بد من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء أنه لا تتحقق إزالة النجاسة إلا بالماء، إلا ما استثني كالاستجمار، فإن النجاسة تزول بالاستجمار. ومن العلماء من يقول إن النجاسة لا تزول بالاستجمار، وإنما يزول حكمها، وأن الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهر، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وينبني على ذلك أنه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب لمحل الاستجمار فإن الثوب ينجس، لأن النجاسة لم تزل بالاستجمار. وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإنما يبرز من الماء يلاقي مكانا نجسا فينجس، ويكون الماء الذي خرج بالاحتلام متنجسا وليس بنجس. لكن القول الراجح أن الاستجمار مطهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنهما أي الروث والعظم لا يطهران، فدل ذلك على أن الاستجمار مطهر، وهو كذلك. وكذلك وردت السنة بأن الحذاء تطهر بالدلك بالتراب، وأن أسفل ثوب المرأة إذا مر بالنجاسة فإنه يطهر بما يمر به من بعد النجاسة من الطاهر. وهذه الشواهد تدل على أن إزالة النجاسة تحصل بأي مزيل، وهذا هو الحق. كيف نقسم ما تزال به النجاسة، أو كيف نقسم ما يحصل به التطهير؟ قسم العلماء ذلك إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. المغلظة هي نجاسة الكلب، إذا ولغ في الإناء فلا بد من 7 غسلات إحداها بالتراب. وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنه أخبث؟ قال بعض العلماء إنه يقاس، والصحيح أنه لا يقاس. وهل يقاس على ولوغ ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدم أو لا؟ فيه خلاف أيضا من العلماء من ألحقه بالولوغ، ومنهم من قال حكمه كسائر النجاسات، لكن الأحوط بلا شك أن يلحق بولوغه، وأن لا يحكم بطهارته إلا ب7 غسلات إحداها بالتراب. النجاسة المخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يفطن بعد، هذه مخففة، يكفي فيها النضح، وهو صب الماء عليها وإن لم يتقاطر منها، وإن لم يدلك، وإن لم يغسل. وكذلك على قول الراجح المذي يكفي فيه النضح كبول الصغير، لأن المذي حاله أو طبيعته بين المني والبول، فأعطي حكما بين حكمين. أما المتوسطة فهي ما سوى ذلك، مغلظة ومخففة ومتوسطة، ما بين ذلك. فإذا عرفت ما المغلظ والمخفف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسط، فهذا يشمل جميع النجاسات. فكيف تطهر؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا بد من 7 غسلات، لكن بدون تراب. والصحيح أنه لا يشترط 7 غسلات، وأنه متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، سواء ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 أو ب10 أو ب10 أو ما أشبه ذلك. المهم أن المقصود هو إزالة عين النجاسة، هذا هو القول الراجح. ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، وإنما ذكر صفة معينة يزول بها الدم. أما النجاسات، ما هي النجاسات؟ هذه بعض العلماء حدها وقال كل عين حرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر بها في ولا بضرر منها في بدن أو عقل. وكما تعلمون هذا التعريف طويل طويل جدا، وقد لا يكون مانعا ولا جامعا، لكن نسقناه على حسب ما ذكره بعض الفقهاء. كل عين حرم ايش تناولها، لا لضررها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر منها في بدن او عقل. ولكن يقال الاحسن ان لا نحدها، لانه قد يرد علينا اشياء تنقض هذا التعريف، بل نعدها، والاصل فيما عدها الطهاره. فنبدا اولا بما اشار اليه المؤلف وهو الخمر. فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس، قليله وكثيره، ولا يعفى عن شيء منه. والمناقشه فيه وفي ادلته سبقت ولا حاجه الى اعادتها. وبينا ان الراجح انه ليس بنجس نجاسه حسيه، ولكنه نجس نجاسه معنويه. وذكرنا ان الدليل على ذلك نوعان، سلبي وايجابي. السلبي هو عدم الدليل، ما هناك دليل يدل على نجاسته. والايجابي ان هناك ادله تدل على طهارته فعلا، كعدم امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني حين حرمت الخمر، مع انه امر بغسلها حين حرمت ايش الحمر الاهليه. وكذلك ايضا الصحابه اراقوها بالاسواق، ولو كانت نجسه ما اراقوها بالاسواق. وكذلك صاحب الراويه، صاحب راويه الخمر الذي اهداه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بغسلها، هذا واحد. ثانيا لحوم الحمر الاهليه نجسه، وعلى هذا فنقول كل حيوان محرم الاكل فهو نجس، بوله وروثه وعرقه ومنيه وريقه وكل ما ينفصل منه، كل حيوان نجس. كل حيوان محرم الأكل يستثنى من ذلك. هل يمكن أن نقول يستثنى من ذلك الآدمي؟ نعم، على رأي المناطقة نستثنى الآدمي، لأنهم يقولون الآدمي حيوان ناطق فيستثنى لأن الآدمي محرم الأكل، لكننا نستثني الآدمي. ونستثني أيضا ما لا يمكن التحرز منه على القول الراجح، كالهرة. ومن العلماء من يقول نستثني الهرة وما دونها في الخلقة، والصواب أننا نستثني ما يشق التحرز منه كالهرة. وكذلك على القول الصحيح البغل والحمار لأن الناس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمارهما ويشق التحرز منه. طيب، يستثنى من ذلك أيضا كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر، كالعقرب والجعل والخنفساء وما أشبهه. طيب، إذن نأخذ حديث أنس بحمر أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، يستثنى من ذلك الآدمي. ثانيا، ما لا يشق التحرز منه كالهرة، نعم، ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها. ثالثا، ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم يسيل. طيب، هذا الصنف الثالث، الميتات. الميتات كل ميتة فهي نجسة، كل ميتة فهي نجسة إلا ما سيستثنى. يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنها حلال ويلزم من الحل أن تكون طاهرة. يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والعقرب والصارور وما أشبه ذلك، هذه أيضا ميتتها طاهرة. ودليلها حديث الذباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إذا وقع في الشراب أن يغمس، وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشراب حارا أو دهنا ونحوه. كم هذه؟ هذه ثلاثة أنواع من النجاسات. رابعا، بول وروث ما لا يؤكل لحم، بول وروث ما لا يؤكل لحم، مثل إيش؟ بول الحمار، روثه البغل، روثه السباع أرواثها، كل هذه نجسة. ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه، وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها إيش؟ نجسة. استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرا كقيء الذباب وما يخرج منه، لأن هذا يشق التحرز منه. من الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم يقيء، أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك. وألحق به بعض العلماء بعر الفار وبول الفار، لأن هذا يمكن يشق التحرز منه، ولكن الذي يظهر أنه نجس يمكن أن يقال في الذباب ونحوه لكثرة وروده على الإنسان وتردده عليه أنه يعفى عن ما يخرج منه، على أن الذباب أيضا إذا كانت ميتته طاهرة وليس له نفس سائلة فهذا أيضا مما يخفف القول بأن ما يخرج منه طاهر. طيب، عرق الحيوان، عرق الحيوان المحرم الأكل نجس، وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس إلا ما يشق التحرز منه كيش؟ كالهرة، وعلى القول الصحيح الحمار والبغل، وما يشق التحرز منه فإن هذه الفضلات عن الريق والعرق والمخاط هذه طاهرة. طيب، ما يخرج من الإنسان يدخل في أي قاعدة مما ذكرنا؟ ما لا يؤكل، فبوله نجس وروثه نجس ومنيه على القول الراجح طاهر، وإن كان بعض العلماء قال أنه نجس لأنه من الفضلات، لكن الصواب أنه طاهر. استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام من بول أو غائط، وقال إن بول النبي صلى الله عليه وسلم وغائطه ليس بنجس، ولكن هذا ضعيف جدا، لأن هذه من الطبائع البشرية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي ويستجمر، وقال لابن مسعود لما أتى بالعظم والروث قال: إنهما لا يطهران. وهذا يدل على أن بوله وروثه، نعم، أن بوله وغائطه عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس، وهذا هو الصواب. أما عرقه فعرقه طاهر، وعرق غيره من البشر طاهر أيضا، لكن يختص عرقه بأنه يجوز التبرك به، وكذلك ريقه عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به. أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز التبرك به، لأن ذلك لم يرد، والتبرك بالشيء وإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل. نعم.
هذا
هل
يعتبر
كل
ناس
بحسبهم؟
فمن كانت رواحلهم مثلا
الفيلة يعني هذا يختلف باختلاف الناس. فمثلا إذا كان أقوام رواحلهم وما يستعملونه في نقل الأمتعة والركوب هي الفيلة تدخل في هذا، تكون كالبغل والحمار. صالح، نعم، ما هو صحيح. الشراب الطهور فسره الله بالقرآن، فقال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فالطهارة هنا طهارة معنوية بخلاف الخمر. ثم أحكام الآخرة ما تقاس بأحكام الدنيا. نعم،
ممكن نقول شخص لا مفهوم له لأنه أبلغ الامتنان.
إيش؟
يعني ممكن نقول مثلا شخص يعني لأنه أبلغ الامتنان وسخره
ايش لانها
ابلغ في الامتنان فلا مفهوم لها.
اي يمكن هذا، يمكن هذا، لكن يعني كلها ما فيها دليل اطلاقا. وكيف اننا ناتي مثلا يعني سبحان الله العظيم، وهذا من مفاسد اعتقد ثم اصطد، كيف ناتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل الا من وجه بعيد ان كان وعندنا ادله صريحه؟ نعم، لا، الكلب مستثنى، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شرب الكلب في إناء أحد. وقول بعض العلماء أن المراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا، وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أي نعم، نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ، صريح في الموضوع. نعم،
نجاسة الفم، كيف أدخل العطور التي فيها الكحوليات علما بأنها ليست شرعا خمرا وليست أيضا عرقا، عرفناها شرعا بأنها
لأن الفم ما ثمر العقل وغطى على
وجه التلذذ،
ومن أحد يشرب
عطور هذه التلذذ، وأيضا
أرضا
لا يطلق عليها
أبدا
أنها
فم. لكن هي أليس لو شربها الإنسان يسكر؟ لكن ليس على وجه التلذذ، لذلك أفضل. لكن هو ما يشرب، ما هو على سبيل التلذذ، ولا بس يتغطى عقله فقط. إيه هو الظاهر. إيه الظاهر أنه على سبيل التلذذ، مو على سبيل الغيبوبة فقط.
اللي أعرف بشكل أنهم يضيفون لها بعض المواد، يعني ما يشربوها كذا صار العطور الانتباع في الأسواق هذه، إذا أراد أن يشربوها على وجه التلذذ يضيفون لها شيء، فهذا يعني يغير طعمه نهائيا. ف يعني هذا هل يحرج؟
اعتقد ثم استدل، كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل إلا من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلة صريحة؟ نعم، لا، الكلب مستثنى، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شرب الكلب في إناء أحد. وقول بعض العلماء أن المراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. اي نعم، نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ، صريح في الموضوع. نعم.
كيف أدخل العطور
التي فيها الكحول بيد علما بأنها ليست شعرا خمرا وليست أيضا عرفا خمرا؟ يعني عرفناها شعرا بأنها بأن الخمر ما خمر العطر وغطى على وجه التلذذ،
ومثل حديث الشرع يقول هذه تلذذ، وأيضا عرفا ما يطلق عليها أبدا أنها خمر.
لكن هي أليس على وجه التلذذ بذلك لكن هو ما يشرب، هو على سبيل التلذذ ولا بس يتغطى عقله فقط. إيه هو الظاهر. إيه الظاهر على سبيل التلذذ، مو على سبيل الغيبوبة فقط.
اللي أعرف شيء أنهم يضيفون لها بعض المواد، يعني ما يشربونها كذا صافي. العطور اللي تباع في الأسواق هذه إذا أراد أن يشربها على سبيل التلذذ يضيفون لها شيء يسمونه عندنا السك بالليل. فهذا يعني يغير
طعمه نهائيا.
ف يعني
هذا هل يحرم؟ هل ايش؟ اي نعم، الذين يقولون بهذا يقولون هذا حرام، بيع حرام واستعمال حرام، يرون هذا يرون نجس. ولهذا سيلحق الناس من الحرج والمشقه شيء عظيم. والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله شدد في هذا الامر وقال كيف نحرم هذا الذي يعده الناس طيبا ويتطيبون به ولا احد يعده للشراب الا 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 سفيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. آتي محمد الوسيله والفضيله والرات مقام محمود المؤته من ذات الماء. نعم، ما هو عند ابن مسعود تأكل. نعم، أحسن، جزاك الله خير. طيب، نعم،
إذا بقي يعني أثر الجراز رسول الله في الثوب لا يضع لعل قاعدة الحالة أن الماء يتنجس إذا كان تغير بالنجاسة.
وين فيه؟ إذا ما أنا ما طهر إلا إذا عجز. قلت
على حديث
إذا عجز. إذا عجز لا بأس، لأن أحيانا ما يروح حد حبل، لا سيما في الثوب ما يروح، الجلد يمكن يروح.
يطيب
مثلا،
يطيب
الطيب. وش يطيب الثوب؟ أين يطيب؟ الأصل باقي. الريحة باقية لكن هذا الطيب مثل يغطي. نعم،
أسأل الله إليك شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم تحبته ثم تقرصه بالماء ثم تدركه ثم تصلي فيه، هل يستفاد أن لو سقط واحد من هذه الثلاثة لا يدخل الثوب؟
لا، لا، أهم شيء الغسل، لكن الرسول ذكر ما هو أيسر، وأن تعرف أنه في عهدهم الماء قليل وهذا أسهل لإزالة النجاسة. نعم. ها؟ لا، مو شرط، لو أنها غسلت على طول وجعلت تحت البزموز مثلا كفى، لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الماء قليل فأرشد إلى هذا. ثم إن فيها أيضا معنى آخر أشرنا إليه، وهو أنه إذا أتى شيئا فشيئا وتطهر شيئا فشيئا أسلم من الرشاش. نعم، اي هذا محرم الاكل، هي نجس. نعم، طيب، وهذا التصحيح الورقه الاولى اقرا، يحتاج الى ميكروفون. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد راجعت موضوع دم الحيض فيما تيسر لدي من مراجع، وتبين لي أن دم الحيض يخرج من الرحم نضحا وليس تدفقا كالدم الذي ينزف من العروق، وعندما يصل إلى تجويف الرحم فإنه يتخثر أي يتجلط، ولكن الرحم في حال الحيض يفرز مادة تذيب هذه الكتل المتجلطة فيعود سائلا مرة أخرى بعد استهلاك عوامل التجلط الموجودة فيه، الأمر الذي يجعله لا يتخثر مرة ثانية عند خروجه من الرحم. ولكن هذه المادة التي تذيب الدم المتجلط قد لا تقوى على إذابة الكتل المتجلطة بالكلية، وخاصة إذا كانت الكتل كبيرة، مما يجعل دم الحيض السائل يحتوي على أجزاء صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة، وخاصة إذا كان دم الحيض غزيرا. والحاصل أن دم الحيض عبارة عن: أولاً، دم قاتم يميل إلى السواد. ثانياً، إفرازات من الغشاء المخاطي المبطن للرحم وعنق الرحم. ثالثاً، أجزاء متحللة بفعل البكتيريا من الغشاء المخاطي المبطن للرحم. وهذا والله أعلم هو الذي
يعني داخل البطن.
ضبطها
ليش؟ كان ما مشكل يعني مضبوط عندك ولا مغطى أحسن يعني في بطن الرحم. نعم.
وهذا والله أعلم هو الذي يجعل دم الحيض منتنا وغليظا. رابعا، أساسا سائل ولكنه يحتوي على كتل صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة إذا كان دم الحيض غزيرا. وبناء على ذلك فإن قول الأطباء إن دم الحيض لا يتجلط مبني على أنه قد تجلط أولا في تجويف الرحم وتم إذابته كليا أو جزئيا على النحو الذي بينته آنفا، فلا يتجلط ثانية خارج الرحم، ولا ينفي ذلك وجود بعض الأجزاء المتجلطة التي لم يتم إذابتها. وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أما بالنسبة للاستحاضة فإن أسبابها كثيرة جدا، ويمكن أن نحصرها في مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى، ويكون السبب فيها خللاً بالهرمونات التي تتحكم في الحيض، ويكون الدم النازل في هذه الحال ناشئاً كمنشأ الحيض، وربما لا تستطيع المرأة أن تميز بينه وبين دم الحيض تمييزاً صالحاً. ولم أجد ما يشير إلى فرق بينه وبين دم الحيض من حيث مسألة التجلط، لأن المنشأ واحد والفرق واحد، والفرق الواضح هو أن مدته تطول ربما لأكثر الشهر، أو أنه يتكرر عدة مرات في الشهر الواحد. ومثاله ما قد يحدث عند النساء اللاتي يأخذن أقراص منع الحمل لإيقاف الحيض ثم يستحضن بعد ذلك. أما المجموعة الثانية فأمثلتها كثيرة، منها الأورام الحميدة أو الخبيثة بالرحم، ومنها النهايات، ومنها التهابات أو تقرحات بعنق الرحم، ومنها ارتفاع بضغط الدم أو بالحيض، ومنها ارتفاع بضغط الدم أو زيادة في سيولة الدم، ويكون الدم النازل في هذه الأحوال لا علاقة له بالحيض، ومنشأه من غير منشأ الحيض، فهو دم عرق كما يذكره الفقهاء رحمهم الله. ويمكننا أن نقول
ما جاء في الحديث، ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك دم عرق.
فهو دم عرق كما جاء في الحديث، ويمكننا أن نقول بأنه يتجلط خارج الرحم بخلاف دم الحيض. وبناء على ذلك فإنه لا يمكننا أن نعتبر مسألة تجلط الدم فرقا يعتمد عليه للتمييز بين دم الحيض والاستحاضة مطلقا، بل ينبغي التنبه للتفصيل المذكور
هذا ما وقفت عليه، فإن كان صوابا فمن الله وبتوفيقه، وإن كان خطأ فمني، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. رشاد بن زارع.
لكن أنت تقول لا يصح أن يكون فرقا.
ما يعتمد عليه، لابد أن يكون تفصيلا. لأن النوع من الصحابة يأتي الخير والناس هو شبيه بالدورة، ولكنه يطول أو يأتي متكرر. أنا أنسحب عليه على الحيط، أنسحب عليه.
حتى هذا الذي يطول.
ذكر ذلك.
الذي يطول هذا يكون استحاضة وتجلس عادتها فقط. هل تعالى أن نصوره؟
حول لك ما شئت.
نعم؟
إذا شئت هذا فقط.
طيب.
وهناك نقطة أخرى ذكروها لم يعني اكتفيت بهذا، وهو أن دم الحيض أيضاً يمكن أن يتجمد تجمداً ضعيفاً بفعل العوامل الأخرى غير عوامل التجمد. فأنا اكتفيت بالأجزاء المتجمدة الموجودة من الأصل، فيها رد يعني.
تكون ضعيفة يعني الأجابات؟
ضعيفة ويمكن تفتيتها. أما الجلطة اللي هي بعوامل التجرف لا يمكن تفتكر، تكون متماسكة وقوية يعني.
طيب يقاس بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كون الشريعة الإسلامية تحث على التخلي عن النجاسة، ماذا يدل عليك؟ نعم.
نعم. وأن ما يستقذر شرعا أو طبعا فإنه أحسن. بارك الله فيك. طيب النجاسة هل هي أصل بمعنى أن نحكم على الأشياء بأنها نجسة، أو الطهارة هي الأصل؟
الطهارة هي الأصل.
الطهارة هي الأصل. ما الدليل؟
الدليل قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب وسياق الآية؟
سياق الآية في الامتنان.
في الامتنان
خلق جيش للناس ولا يمكن اتخابها إلا إذا كان طهرا.
سياق الآية الامتنان، فعلى هذا نقول الأصل أن كل ما في الأرض فهو طاهر حلال لنا. نعم. بارك الله فيك. طيب لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث أنس في باب إزالة النجاسة وبيانها في الخل يتخذ خمرا؟ نعم. يلا رياض.
قول بعض العلماء يا شيخ أن الخمر نجس.
نعم.
نجس النجاسة الحسية.
أي نعم.
ولكن الخمر
ما إلى إذا لها لسة.
أي نعم.
بناء على أن الخمر
نجس
النجاسة الحسية فيحتاج إلى إزالة بالماء. طيب كيف يتخذ الخمر خلا صالح؟ بالتخليل. كيف التخليل؟ يضاف الى الخمر بعد ان يتخمر اشياء فيعود خلا. ايش علامه الخمر؟ ايش البقع يعني مثلا لو سقط به شيء؟
لا
اي نعم
انه ينتفش.
نعم
ينتفش وياخذ حيزا اكبر مما كان فيه ويعتبر عليه البقع.
تمام. يعني انه يغلي كانه على نار فيرتفع. نعم. ويكون عليه كما ذكرتم شيء من الفقاعات، واذا عاد خلا هبط ونزل، احيانا ينزل الى ادنى من الثلث او قريبا منه. طيب هل ما ذهب اليه المؤلف او ما اشار الى المؤلف من ان الخمر نجس نجاسه حسيه، هل هذا صواب او غير صواب؟ السؤال لابراهيم.
الصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف.
خلاف ما ذهب إليه المؤلف.
وأن الخمر نجاسة معنوية وليس
في السر. طيب. هكذا تخالف الجمهور
للأدلة. هناك دليل إيجابي ودليل سلبي.
يعني هل أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟
لوجود الدليل.
أسألك هل أنا ما سألتك لماذا؟ أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟
قل الجمهور له وجهات.
لا حول ولا قوة. كيف تقول الصحيح مما تحاول إنك تتهرب؟
لا مخالفة الجمهور يا شيخ صعبة لكن.
ما دام الحق بين ما هي صعبة. صحيح أن الجمهور إذا كانوا على قول فلا ينبغي الإنسان أن يتسرع في العدول عنه، لكن إذا بان الأمر دليل. نعم
ما مثل إيش يجر على مخالفة الجمهور؟
لا ما في شيء إذن معناه أنك الآن متوقف.
لا الدليل دل على الطهارة.
إذن تقول أنه طاهر.
نعم.
والجمهور يقول نجس. هذا بالله. طيب ما هو الدليل على نجاسته عند على رأي الجمهور؟
نجاسة.
أنت
أولاً عدم الدليل على النجاسة.
لا ما هو الدليل على نجاسة عند الجمهور؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها.
وقول الله تعالى قبل ذلك قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.
نعم.
وقال في
والرجس هو
النجس.
النجس. طيب. الدليل على أن الرجس هو النجس. تمام. هذا الدليل. طيب. والرجس هنا في الآية. النجس نجاسة حسية لا شك فيها. الدليل الآخر سليم. الدليل الثاني.
الدليل يا شيخ اللي نحفظ اللي رجحتموه فالدليل.
لا الآن نريد أدلة القائلين بأنه نجس.
لا ما أكبر ما دليله هو أنه رجس.
طيب.
لا يعني
ما في دليل آخر.
ما سمحت استحضر.
نعم.
حديث البر. حديث أنس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن القول تتخذ خلا قال لا والنهي عن شيء يدل والنهي عنها يدل على نجاسته.
طيب دليل آخر. نعم أحمد.
نعم صلى الله عليك. قد يكون أحذر من الآية من قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقالوا أن كل محرم فهو خبيث من أي نجس.
هذا قريبا من ما ذكر. نعم حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يؤكل بآنية أهل الكتاب فقال لا وقد قيل إنهم كانوا يشربون بها الخمر ويطبخون بها الخنزير. طيب قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم 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 لا هذه على العكس.
وفي حديث الوهد عبد القيس وأنهاكم عن أربع فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدباء والمزفر
انتباه في الدباء.
اي نعم فبما أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتباه في هذه الأشياء دل هذا الأمر على نجاسة الخمر.
طيب إذن الآن لا بد أن نرد هذه الأدلة ثم نذكر أدلة القائلين بالطهارة حتى أتم الاستدلال. عندك شيء؟ ها؟ ركس أو قال ركس. طيب هذا دليل على أن الركس هو النجس. يكون من جنس الاستدلال الذي ذكرنا أولا في قوله تعالى فإنه رجس. طيب الدليل الأول عبيد الله
قرن الخمر بأشياء النجاسة النجاسة المعنوية ليست
نجاسية. نعم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليسوا من عمل الشيطان. فهنا الخبر واحد للجميع ولا؟ وهذه الثلاثة المقترنة مع الخمر ليست نجاستها حسية. طيب أيضا نفس الآية رجس من عمل الشيطان. نعم فيكون رجسا عمليا لا ذاتيا. طيب هذا الدين الأول ليس فيها نعم ليس فيه دليل. نعم صالح
دليل آخر تسوي نفسه عن خمر تدخل خمر
إيش؟
حديث أنس.
نعم كيف نرد على حديث أسدان بحديث أنس؟
نهي عنه لا يدل على حلال النجس.
لماذا؟
لأن الجهة مفكر.
ها؟
الجهة مفكر.
كيف ذلك؟
لأن النهي شيء والنجاس شيء آخر.
يعني لا يلزم من التحريم النجاسة. إذن ليس كل محرم نجسا وكل نجس فهو محرم كما هو القاعدة المتفق عليه. طيب نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها لا يدل على نجاستها بل يدل على تحريمها وهو دليل في الحقيقة على طهارتها لأنه لم يأمرهم بغسل الأواني منها. طيب إيش باقي؟ نعم
بفعل الخشني في بعض الطرق.
نعم.
وهذا ليس فيه دليل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الآنية التي كانت تقل تلك الخمر.
نعم.
أما لما حرمت لحوم الحمر الأهلية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية التي كانت فيه.
نعم يقال أولا هذا ليس هو السبب ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني من الخمر وهي أواني المسلمين فكيف بأواني أهل الكتاب. ثانيا أن السبب غير مسلم أنه من أجل أنهم يشربون بها الخمر لأنهم أيضا يطبخون بها الخنزير وهو نجس لا إشكال فيه. ثم على فرض أن هذا السبب لم يصح في سياق الحديث فالعلة هي البعد عنهم واجتناب أوانيهم ولهذا اشترط أن لا نجد غيره ولو كانت العلة هي النجاسة ما اشترط هذا الشرط. طيب نعم سليم
سام
انت
اللي بدات. نعم الشيخ ان الواقع ان لو ان لو نجس ما حل الغلط في اول الامر وحرم في اخره ولكن نحرم
لا هذه لا تاتي بها
لكن فساد يا شيخ فساد
لا تاتي بها يا سليم
من شرف
ليس كل قول سليم سليما. نعم
اقول ما
لان يرد من الحمر.
نعم
الحمر كانت بالاول حلال تركها.
طيب يا شيخ لنا حرمت الخمر
على كل هذا منه موجود
لكن فساد يا شيخ
قلنا في اما قولهم في قول الله تعالى فسقاهم ربهم شرابا طهورا فانه مردود من وجهين. الوجه الاول ان الله تعالى فسر الطهوريه هنا بانه لا غول فيها ولا عنها ينزل. والوجه الثاني ان هذه الخمر الاخره والمتحدث عنه هو خمر الدنيا واحوال الدنيا لا تقاس على هل
الآية التي نستجيب بها وسقاهم ربهم شرابا طهورا نقول إن الله فسر الطهور في آية أخرى أنها خالية مما يضر بالعقل أو بالبدن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وثانيا أحكام الدنيا ليس كأحكام الآخرة فلا يعتبر مفهوم هذا ساريا إلى أحكام الخمر في الدنيا. وش آخر ما هنا؟ نعم
قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدد معكم ذكر الله.
نعم
الخمر ليس
على كل هذا ما دام الآن الأدلة التي استدل بها من قال بالنجاسة تبين أنه لا دلالة فيها فنحن الآن هل نحتاج إلى دليل يثبت الطهارة؟ ها؟ لا لأن الأصل الطهارة لكن مع ذلك هناك أدلة تثبت الطهارة. نعم يعني الدلالة من أول شيء أنه أراقها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المكان الذي كان الرسول فيه جالسا، والثاني أنه لم أمره بغسل الراوية. طيب، إذن حديث الراوية أن رجلا أتى براوية من خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمت، فأهداها إليه فقال إنها حرمت، فلما قال هكذا ساره رجل من الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما سررته؟ قال: قلت بيعها. قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم إن الرجل أفرغها، فك حل وكاءها وأفرغها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسلها. طيب، هذا دليل واضح. وأما يعني أواني الخمر لم يأمر الرسول بغسلها أيضا فهو دليل، لكن للمعترض أن يقول إن هذا الخمر وضع في الإناء وهو طاهر قبل أن يحرم، فيقال إن التحريم قد يكون قبل أن يضع هؤلاء خمورهم في أوانيه. نعم، انتهى، ظهر واضح، أخذ ما يمدينا. على كل حال، ما دامت الأدلة على نجاستها تبين أنه ليس فيها دلالة، فنحن لا نحتاج إلى إثبات أنها طاهرة، لكن مع ذلك نزيد، كلما زادت الأدلة زاد الحكم ثباتا. طيب، الحمر الأهلية، هل لها مفهوم؟ الحمر الأهلية، آدم، ها؟
مفهوم الدليل على أن الحمر الوحشية حلال.
وش الحمر الوحشية؟
الحمر الوحشي المعروف، يعني
حمار معروف.
هو يعني لونه بعضه أبيض
وبعضه يعني وبعضه أسود أو أحمر، يعني مخطط.
إذن
كل حيوان مخطط فهو حمار أهلي، كذا؟ هل يستقيم هذا المعنى؟
لا
يستقيم. إذن الحمار الوحشي هو نوع من الصيود البرية متوحش لا يألف الناس ولا يألفونه، وهو في الحقيقة هنا في السعودية ما هو موجود، ما أدري يعني في أفريقيا يمكن قد يكون موجودا، نعم، لكن سابق كان موجودا بكثرة. نعم، ها؟ إلا هو يقول أنه مخطط، وبعضهم يقول أنه أبيض، لكن الأكثر أنا سمعت أنه مخطط. لا رأيته أين؟
رأيته في بعض مزارع
الحدائق
الذي يضم فيها
هنا البلاد.
في البلاد
أفريقيا، لا تسأل، ما شاء الله. طيب، على كل حال، لماذا كان النهي عن هذه اللحوم اللي في الخلف؟ يا أخي أسعفون هذا من الخير اللي في الخلف، علل بأنها
نجسة لأنها قال فإنها نجسة.
طيب، هل يؤخذ من هذا أن كل نجس فهو حرام؟
نعم، يؤخذ منه.
طيب، هل المحرم من الحمر هو لحمها فقط؟ عقيل،
لا، كل أجزاء،
ها؟
كل أجزاء.
الحديث يقول إن ينهاكم عن لحوم الحمر، هل نقول اللحوم فقط ولا حتى اللبن؟ حتى اللبن هل يسمى لحما؟
لا يسمى
لحما. إذن يعني ما نهى تخصيص اللحم، لأن السبب ورد على اللحم حينما كان المسلمون حين فتحوا خيبر يطبخون اللحوم الحمر، فنادى إن الله ورسوله ينهانكم عن اللحوم الحمر الأهلية. وما دامت نجسة فالدم يخرج من بين فرث، فاللبن يخرج من بين فرث ودم، فيلزم أن يكون نجسة. طيب، لو قال لنا قائل، وإن كان هذا ليس من بحثنا، يلزمكم على هذا أن تقولوا بأن ألبان الإبل تنقض الوضوء كما قلتم بأن لحمها ينقض الوضوء، فهل تقول بذلك؟ الجواب نقول لا شك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن الوجوب لا يجب استدلالا بقصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل توضوا، لم يقل توضوا، فنخصص هذا بهذا الحديث. نعم. طيب، حديث عمرو بن خارجة أتى به المؤلف عبد الرحمن، لماذا؟ إيه نعم. يحيى،
على أن لعاب ما يؤكل لحمه
طاحن، على أن لعاب
ما يؤكل لحمه
خطأ، على أن لعاب
ولعابها يصير على كتفه.
إيش؟
ولعابها يصير على كتفه.
إيه هذا، لكن على أن لعاب إيش؟
ما يؤكل لحمه.
هل قال إنه سال على بدنه لعاب ما يؤكل لحمه؟
ما قال وعلى
واهلته. إذن
لعاب الإبل
أتى به المؤلف ليستدل بها على أن لعاب الإبل طاهر. طيب، كيف الدليل أو كيف الاستدلال؟ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم
أقره. إذا قال لك القائل هل تشهد أن الرسول رأى لعابها يسيل على كتفه؟
نعم، لأنه حتى لو لم يعلم.
أصبر، لا، هل تشهد على هذا؟
نعم.
هل تشهد
على أي شيء؟
على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لعاب راحلته يسيل على كتف عمرو؟
لا، لا أشهد على هذا.
لا تشهد. إذن في احتمال، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. كيف تجيب عن هذا؟ نعم، يعني أجيب بأن أولا هذا أمر بعيد، أليس كذلك؟ وثانيا على فرض أنه لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به، فإن الله قد علم به وأقر. بارك الله فيك. إذن هل نأخذ من هذا قاعدة؟ نعم. أنت لا لقبضك لا لشماء، هل نأخذ من هذا قاعدة؟ أرفع يدك. لا، أرفع يدك. أنت رفعتها بالأول، زكى الله خير. اللي وراه، نعم. طيب، تفضل. اللي رفعها رفعا قويا. لا، أنت رفعتها ثم خبطتها، نزل يدك الآن. اللي وراه، نعم. ولم ينزل به القرآن. طيب، هذا طبعا هذه قاعدة أصولية، لكن قاعدة فقهية، أن جميع ما يؤكل لحمه من حيوان فلعابه طاهر، ومن أجل ذلك ساقه المؤلف هنا، لكننا ذكرنا في الشرح أنه لا حاجة إلى ذلك، إلى الاستدلال، لأن الأصل الطهارة. نعم، بارك الله. ذكرنا أن الذي يخرج من الإنسان من ذكره ينقسم إلى أقسام، إلى أقسام. نعم، أخذك الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا فيما سبق أنه يجوز للإنسان أن يخطب على الراحلة. الدليل ولا يشترط شيء لهذا؟ لا لا، يعني مثل كونه على البعيد، هل يشترط أن لا يشق عليها أو يفعل وإن شق؟
لا، يشترط أن لا يكون فيه مسافة
لو كان فيما شق على البعير. طيب، ما هي الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على البعير؟ نعم، ها
الناس فيكون انتفاعهم بكلامه أكثر، يعني
هذا له تأثير؟ له تأثير،
نعم، لأن نظر الخطيب وسماع لكلامه أقوى في التأثير من مجرد سماع كلامه دون رؤيته.
هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه ينبغي للخطيب أن يكون عاليا؟
نعم.
طيب، صحيح هذا؟
نعم.
طيب، لماذا أتى المؤلف في هذا الحديث في هذا الباب؟ البعير طاهر وليس بنجس. طيب، هل نحن نحتاج إلى إثبات الدليل على أن لعاب البعير طاهر؟ أنت؟ أي نعم، أقول هل نحتاج إلى إثبات الدليل على طهارته؟ لماذا؟ لأن الأصل هو الطهارة. طيب، صحيح، لكن إذا وجد الدليل الإيجابي فهو أحسن وأقوى. نعم، هل أخذ العلماء من هذا ضابطاً أو قاعدة؟ الأخ، أمشي قل. لا لا لا، في مسألة اللعاب ما حضرت؟
أن ما يخرج من الحيوان من أكل اللحم فهو طاهر.
أن ما يخرج، نعم، أي نعم، من الريق. طيب، وغير الريق طاهر؟ إيش؟ الذي من مسؤول. طيب، هل بول الإبل طاهر؟ هو الإبل شد لي وجه الدلالة. طيب، نعم، وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للعرانيين الذين اجتاؤوا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولو كان نجسا، ما أمرهم به لأن النجس حرام. ما هو المني الطاهر؟ اي نعم، المني الطاهر، نعم، ها، وغير مأكل اللحم. طيب، هو أنت أجبت بغير ما أردت، لكن لا بأس، هو فيه فائدة. أنا أريد ما هو المني الذي يخرج من الآدمي ويحكم بطهارته.
المني الذي يخرج بفقاً بلذة.
أحسنت، الذي يخرج بفقاً بلذة. طيب، وإن لم يكن كذلك؟
وإن لم يكن كذلك فإنه إما مذي أو يعني ما يخرج من سبيله هذا إما يكون مذياً أو ودياً فهو نجس.
يعني يكون نجساً ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. عائشة رضي الله عنها ذكرت المنية باسم صريح هارون، وهي امرأة، فهل هذا يدل على أن أم المؤمنين رضي الله عنها ليس عندها حياء أو ماذا؟
لا يدل على ذلك.
ها؟
لا يدل على ذلك.
لا يدل، لماذا؟
لأن هذا في بيان الحكم.
في بيان الحكم، ولا ينبغي أن يستحي الإنسان مما يحتاج إليه الحكم في بيان كذا. طيب، توافقين على هذا؟ أي صح. في حديث ابن عمر يقول أحلت لنا ميتتان ودمان. كيف؟ رجعنا. في حديث بالسمح ما يدل على الفرق بين بول الذكر والأنثى. نعم يلا نجار.
نعم أحسن عليك. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فيه دلالة على أنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية والغلام.
طيب.
فيكون بول الجارية يغسل أما الغلام فيكفي فيه الرش.
الرش والمراد والمراد بالرش النظر. طيب اللي سمير مهند الأخ اسمك؟ أي طيب شبي عبد الله. قوله الغلام هل هو يعني يعم كل غلام أم ماذا؟ الذي يتغذى باللبن ولا يأكل ولا يأكل الطعام يعني لا يأكله على أنه غذاء. طيب آدم ما الحكمة في التفريق بينهم؟
الحكمة في التفريق بين ذكر العلماء يعني عدة أشياء.
الحكمة في التفريق بينهما يا آدم؟
ها الحكمة في التفريق بينهما أن بول الصبي
الحكمة في التفريق بينهما
بين
بول الصبي والصبية.
الحكمة في التفريق بينهما أن بول الغلام لأن الحكمة في التفريق بينهما يعني أن بول الغلام يخرج.
الحكمة في التفريق بينهما. نعم. سمعتم الجواب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم. آدم أنا قلت لك ما دام الإنسان مؤمنا بالله بالله ورسوله فإنه يكفيه أن يقال فرق الله بينه ورسوله. في أي حكم يشتبه الإنسان؟ طيب ما الذي استنبطه العلماء أو التمسوه من الحكم؟ نعم. يعني قالوا إن غالباً أن الذكر يكون أغلى عند أمه أو أهله من الأنثى فيكثر حمله فلذلك خفف فيه. طيب هذا نعم سليم. ما بعد وصلنا للتصحيح عطنا العلة سواء عليلة ولا سليمة. يعني أن نجاسة بول الجارية أغلظ من نجاسة بول الغلام بدليل اختلافهما في الريح. طيب بارك الله فيك. يعني يكثر إصابته للثوب والبلن بخلاف الأنثى فلوحظ التخفيف فيه. تمام. طيب هذه علل ذكرنا أن بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول. سامح.
نعم العلة الصحيحة المقبولة بعد كون هذا حكم الله ورسوله هي أن بول الغلام أخف نجاسة من بول الجارية وذلك لأن الغلام يتغذى باللبن واللبن ليس له خفل كسائر الطعام فإن انضاف إلى هذا حرارة الغلام فإنه يجعل بوله أخف نجاسة من بول الجارية.
هنا.
واستدل على ذلك بأن رائحته أقل خفة من رائحة بول الجارية.
هنا. يعني معناه أن بول الجارية أشد خبثا من بول الغلام والشريعة الإسلامية يراد بإزالة النجاة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقدر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.